بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وأكرم المرسلين العظام محمد وعلى آله أولياء الأنام في سائر الأزمان، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. طبعا قبل أن نبدأ في بحث البراءة، تقسيم معروف عند الأعلام أنه الشك الذي ليس بمقرون بشيء فهو من الشبهة البدوية، وهو مجرى البراءة. وأما إذا اقترن الشك بشيء فإما يقترن بيقين، يقين بشيء حاضر أو راهن أو فعلي فهو مجرى الاحتياط إن أمكن الاحتياط، وإن لم يمكن الاحتياط مجرى التخيل. وإن لم يقترن بعلم بيقين راهن أي سابق فيكون مجرى الاستصحاب. تقريبا على التقسيم إجمالا. إجمالا في نقطة مرت بنا إثارتها في الانسداد، ونقطة ونقطة وقائدة مهمة، وهي أن الأصول العملية بالإضافة إلى ما مر بنا قبل أيام من أنه عمل في علم الأصول وليس عمل في علم الفقه، أضف إلى هذه النقطة أن الأصول العملية بجانب أنها عمل في أصول الفقه وليست عمل في الفقه، أن الأصول العملية لو كان مجراها مسألة أصولية النتيجة في الأصول العملية ليس بالضرورة أن تكون دليل فقاهة، النتيجة ربما أيضا تكون دليل اجتهادي. يعني إذا كان مجرى الأصل العملي علاوة على أنه عمل أصولي، إذا كان مجراه أيضا إمارة أصولية أو إمارة اجتهادية، النتيجة تكون نتيجة اجتهادية، نتيجة دليل اجتهادي، دليل اجتهادي هو النتيجة وليس النتيجة دليل أصل عملي. لما؟ لأن المفروض أن مجرى الأصل العملي لو افترضنا، وهذا موجود، مجرى الأصل العملي دليل اجتهادي، مجرى الأصل العملي دليل اجتهادي إمارة، فيكون دور الأصل العملي بمثابة، فيكون دور الأصل العملي بمثابة تأطير الدليل الاجتهادي، فيبقى الدليل الاجتهادي دليل اجتهادي. وهذا شيء معروف عن الأصول، أن الأصل عملي إذا كان مجراه دليل اجتهادي فبالتالي النتيجة دليل اجتهادي. بل في حالات أيضا ذكرناها، وهي فيما لو كان الأصل العملي منقح موضوع لدليل اجتهادي، النتيجة تكون دليل اجتهادي. هذه صورة معاكسة، تارة مجرى الأصل العملي دليل اجتهادي، تارة لا، الأصل العملي ينقح موضوع الدليل الاجتهادي، مثل استصحاب العدم الأزلي ينقح موضوع العموم، كل ميت يغسل إلا الكافر، نشك أن هذا كافر وليس بكافر، مشهور استصحاب عدم كفران فنحرز فيه الأمور. المقصود أيام ما كان هكذا أن الأصل العملي إذا انضم إلى دليل اجتهادي، إما هو يكون مجرى دليل اجتهادي أو هو ينقح موضوع لدليل اجتهادي. عموما إذا انضم إلى دليل اجتهادي النتيجة دليل اجتهادي وليست أصل عملي. هذه نقطة صناعية مهمة يجب أن نلتفت إليها. على كل هذا إجمال التقديم لبحث الأصل العملي. الكلام في البراءة يعني مع الشك صرف الشك في الشبه الحكمية. طبعا الشيخ الأنصاري تقسيم فرض الشك قسمه إلى 4 أقسام: الشك في الأصل العملي للشبه البدوية لعدم النص، لإجمال النص، لتعارض النص، هي شبه حكمية، أو الشك البدوي في الشبه الموضوعية، 4 أقسام: عدم فقد النص، تعارض النص، إجمال النص، تعارض النص، أو شبه موضوعية. هذا التقسيم طبعا الوحيد الباني هم ذكره. وقبل الشيخ يذكره الأعلام، والشيخ هكذا بحث بعد شبهة وجوبية وشبهة هذه الشبهة الوجوبية 4 أقسام، بعدين تعال شبهة تحريمية أيضا 4 أقسام. والمعروف في بحث البراءة أول ما يبحثون الشبهة التحريمية، لأن في الشبهة التحريمية لفقد النص عند الأخباريين مجرى في الشبهة الحكمية، الشبهة التحريمية مجرى الاحتياط إذا كانت شبهة تحريمية. إذا كانت شبهة وجوبية أكثرهم الأخباريين قائلون بالبراءة في الشبهة التحريمية لفقد النص مع كونها شبهة حكمية يقولون بالاحتياط، شبهة تحريمية وحكمية. أما شبهة تحريمية وموضوعية لا يقولون بالاحتياط، يعني مو كلهم. فالخلاف الأصلي بين الأخباريين والأصوليين في مسألة البراءة في الشبهة التحريمية الحكمية يعني. فإذا الشيخ عندها التقسيمات باعتبار أدلة الاحتياط التي زعم أنها دالة على الاحتياط عند الأخباريين واردة في موضع الشبهة التحريمية دون الوجوبية. مثلا لسانها ظاهر لسانها البدوي أو جمود لسانها في الشبهة التحريمية، لكن صاحب الكفاية قال كل التقسيمات لا داعي لها. إجمالا شبهة تحريمية مع شبهة حكمية للبراءة وجوب أو تحريم لعدم النص أو إجمال النص أو تعارض النصين، وقلنا بالسقوط طبعا، لو قلنا بتعارض النصين بالسقوط وعدم التخير وفلا تصل نوفل. أما إذا قلنا عند تعارض النصين كما هو الصحيح عند القدماء، الأصل الأول في تعارض النصين ليس السقوط، سيأتي إن شاء الله. إما يبقى أحدهما أو الجمع ما أمكن أولى من الطرح، ولو الجمع غير عرفي سيأتي بحث هذا هو الصحيح. لكن لو بني على مبنى افترض التساقط وما شابه ذلك ولم يكن مرجح ولم يكن تخير ولم يبني على التخير ولم 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 مباني على ذا التقدير تعارض نصين كعدم النصين يدرج بعد في الشبهة البدوية التي هي مجرى البراءة. فلذلك كف نفسه صار كفاية قال إجمالا هذه البحث في البراءة، الشبهة الوجوبية أو الشبهة التحريمية. طبعا العلم بأنه وجوب أو حرام ذاك شيء آخر، ذاك يدخل في العلم الإجمالي، سيئ شبهة بدوية. أدلة إخبارية سيتعرض لها صاحب الكفاية مفصلا، فلا حاجة لهذا التقسيم. في نقطة في المقدمة أنا بعد دعاني أستدركها قبل الدخول في البراءة وتقسيمات البراءة، نقطة لعموم الأصول العملية. قيل أن الأصول العملية في الشبهة الحكمية مسألة أصولية، أما الأصول العملية في الشبهة الموضوعية فقاعدة فقهية. لماذا؟ في الشبهة الحكمية قاعدة مسألة أصولية باعتبار أنها ناظر مرة بين الحكم الطريقي، كملنا الحكم الطريقي معنا، الميز بين الحكم الطريقي والطريق. بالتالي لأن الأصول العملية في الشبهة الحكمية حكم طريقي ناظر لتنظير الحكم الشارعي الكلي. أما في الشبهة الموضوعية فهذه قاعدة فقهية. لماذا قاعدة فقهية؟ لأنها عبارة عن تطبيق محض لشيء مقرر أنه في الشبهة البدوية بشرائط معينة براءة أو احتياط أو كذا، فهذه حتى تعطى المكلف وليس فيها استنباط شيء كلي، فهي فقهية باعتبار أنها تطبيق محض أو قل تعطى المكلف أو قل، بالتالي هي ليست ناظرة لاستكشاف حكم واقعي ثبوتي ولا تجري في كل أبواب أو كذا أو بعض الأبواب. على كل جزء الخصائص المتعددة المعروف المشهور لدى الأصوليين هو أن القاعدة الفقهية أن الأصول العملية في الشبهة الموضوعية سواء براءة احتياط استصحاب تخير، الأصل العملي في الشبهة الموضوعية قاعدة فقهية. تتميما للفائدة، طبعا لا ضير أن تكون القاعدة الفقهية فيها بعض امتياز بعض خصائص القاعدة الأصولية، فيها بعض خصائص وليس كل خصائص المسألة الأصولية. لو كان كل خصائص المسألة الأصولية صارت مسألة أصولية. كيف؟ باعتبار أن البراءة أو الاستصحاب أو في الشبهة الموضوعية حكم ظاهري مقابل حكم واقعي، وهذا ليس غريب في القواعد الفقهية ما دام الضوابط أخرى القاعدة الفقهية منطبق عليها. ليس غريب في القواعد الفقهية أن نرى أن الحكم ظاهري وليس ثبوتي واقعي، هذا أخذ للقاعدة الفقهية لبعض خصائص القاعدة الأصولية. وهي نكتة مهمة، الكثير يظن أنه إذا صار قاعدة فقهية القاعدة الفقهية إذا لها تمام خصائص القاعدة الفقهية، هذا خطأ. ولا تعامل بخصيصة أصولية أصلا، هذا خطأ، خطأ كلش فاحش. يمكن لقاعدة فقهية فيها عدة من خصائص القاعدة الأصولية، ومن حيث تلك الخصائص يجب أن تراعى فيها خصائص القاعدة الأصولية، مثلا كشف الخلاف، عدم الإجزاء، فلان تي تي تي. لما جرب هاي نكتة لازم ننتبه إليها. نعم هي باعتبارها قاعدة فقهية، بقية آثار القاعدة الفقهية تجري عليها. هذه نقطة لطيفة مهمة. كذلك العكس تتميم الفائدة، قد تكون قاعدة أصولية، قد تكون قاعدة أصولية لكنها فيها بعض خصائص القاعدة الفقهية، إنه مثلا حكم ثبوتي ليس حكم ظاهري. يمكن لقاعدة أصولية ليس فيها حكم ظاهري، كأنها حكم قاعدة فقهية، حكم ثبوتي واقعي. الخصيصة الغالبة في القاعدة الفقهية أنها حكمها ثبوتي واقعي. هذه الخصيصة قد تكون موجودة في بعض القواعد الأصولية، فليست حكم ظاهري. مثل بحث الملازمات الخمس العقلية غير مستقلة، اجتماع الأمر والنهي، مقدمة الواجب، تزاحم النهي يقبل الفساد، هذه كلها في قواعد أصولية كما هو الصحيح، وليست حكم ظاهري. يمكن وبضابطة المسائل والقواعد الأصولية المرتبطة بالمبادئ الأحكامية وأصول القانون، أصول الحكم، أسس التشريع، كلها ثبوتية. تذكرون حيثية البحث؟ قلنا في مرة بنا مرارا أن علم الأصول يبحث به خطان متوازيان من أول أصول لآخر أصول، مناصفة بنحو طولية، مباحث ترجع إلى دليلية الدليل، هذا حكم ظاهري، ومباحث ترجع إلى مبادئ أحكامية، مبدأ الحكم، أصل الحكم، أصل القانون، أصل التشريع، خمسة ستة أسماء لها. المباحث التي ترتبط بأصول القانون أو أصول التشريع هذه ثبوتية وليست ظاهرية، مع أنها قواعد أصولية ومسائل أصولية. دي نكات يجب أن ننتبه لها. على كل حال تتميم للتمهيد للأصول العملية. نرجع إلى مبحث البراءة، هذا استدراك لما سبق. إذن مبحث البراءة، التقسيمات التي ذكرها الشيخ يقول آخر لا حاجة لها، وفعلا تسهيل الاختصار في الفهرسة وما شابه ذلك. حديث ديدن الأعلام من الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية وبقية الأعلام، ابتداء لا أدري هنا لماذا، ابتداء هنا يذهبون للبراءة الشرعية، دليل البراءة بالتزكية الشرعية، الكتاب والسنة مثلا والإجماع، بينما الدليل العقلي يعني البراءة العقلية يخلوها في آخر المطاف. والحال الصحيح أن يحرر البحث في البراءة العقلية قبل البراءة الشرعية، لأنه بمثابة مقتضى قاعدة. وليتبين من ذلك أن الشارع أمضى شيء، أسس شيء في البراءة الشرعية، لسان البراءة الشرعية، لسان الأدلة الشرعية على البراءة ما هو. فبالعكس يعني تقديم البراءة العقلية أمر صناعي لازم، ولا أستطيع أن أوافق الأعلام بأن نؤخر البراءة العقلية فيما بعد، وإن صنعناه كالأعلام في الدورة السابقة، لكن هنا المفروض أن نثير البراءة الشرعية، عفوا العقلية أولا. المعروف شهرة عظيمة لدى الأصوليين عدم من سنذكر أن حكم العقل عند الشك البدوي بعد الفحص ومو قبل الفحص، الشك البدوي، لذلك هذه نقطة مهمة جدا. يقولون محل البحث في البراءة في الشك البدوي غير المقرون بالعلم، بعد الفحص لا قبل الفحص، هذا قيد ثاني بعد غير مقرون بعلم الشك البدوي، قيد ثاني بعد الفحص لا قبل الفحص. فالمعروف لدى الأعلام أن الشك البدوي غير المقرون بالعلم، لا علم سابق ولا علم حاضر، غير المقرون بالعلم، وبعد الفحص تجري البراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان. هذا المشهور عند الأصوليين شهرة عظيمة. خالف في ذلك حسب ظهر كلام الشيخ الطوسي وبعض القدماء، قالوا زين سنة عرض الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي مو عنده قبح العقاب بلا بيان. أيضا من المتأخرين تقريبا المرحوم الكمباني، وإن كان هو من كلامه يبني على البراءة، المهم ما عنده براءة عقلية، البراءة ليست عقلية، عنده براءة عقلائية. فيميز بين البراءة العقلية والعقلائية، وإن كان هنا في المقام يتبنى هذا كلامه طبعا وين في بحث القطع، هنا كلامه عنده براءة عقلية بمقتضى ليس قبح عقاب بلا بيان، بمقتضى وجه عقلي، عقلي مو عقل عملي، بمقتضى عقل نظري. النائني هم هكذا، النائني عند مستند البراءة العقلية ليس فقط قبح عقاب بلا بيان، له دليل عقل عملي. النائني قبل الكمباني أيضا عند مستند البراءة العقلية دليل عقل نظري، سنتعرض له، النائني والإصفهاني كمباني، دليل عقل نظري وليس دليل عقل عملي قبح العقاب بلا بيان. طبعا النائني يوافق، يقول يوافق المشهور، يقول هناك دليل عقل نظري ودليل عقل عملي نائم. أما الكمباني يقول لا، عقل نظري موجود نعم، عقل عملي ما موجود، براءة عقلية بعقل عملي بدليل عقل عملي قبل قبل بيان ما موجودة، الموجود عقلائية، براءة عقلائية، هذه قبح العقاب بلا بيان ليست عقلية عقل عملي، إنما هي عقلائية. فيميز براءة عقلية بالعقل النظري نعم يقبلها، براءة عقلية بالعقل العملي قبح العقاب بلا بيان ما يقبلها، يقول عقلائية. هذا أيضا مخالفة. أستاذنا السيد الروحاني رحمة الله عليه صاحب المنطقة أيضا عنده ما موجود عندنا لا براءة عقلية بالعقل النظري ولا براءة عقلية بالعقل العملي، بل ولا براءة عقلائية. براءة عقلائية عند العقلائي بس ما تتدخل في الشرع، بل معنى فما عندنا براءة عقلائية. إذا شنو عندنا؟ عندنا فقط براءة شرعية، واللي يلزم التوقف والاحتياط. هذا سنذكر مبانيهم وأدلتهم فلان. يعني هو أيضا تأثر بأستاذ الكمباني بس بلور أكثر. الشهيد الصابر رحمة الله عليه هو معروف أيضا ينكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وتقريبا يعتمد وجه الشيخ الطوسي، يعتمد وجه الشيخ الطوسي كما سنذكره، بس ببلورة أكثر وتشييد أمتن بشكل متين الآن يعني سنذكره في المرة. هذا مجمل على كل أقوال. نذكر المختار، خلينا نذكر المختار شكله كله المختار رمزان رحمة الله عليه. على كل أما بالنسبة لنا أنا نلتزم بالبراءة العقلية مو في الشبهة البدوية، نلتزم بالبراءة العقلية بالعقل العملي في الجهل المركب فقط كالمتكلمين. نلتزم ما هذا رأي المتكلمون، لا تقولوا فقط مختار، هذا رأي المتكلمون، متكلمو الإمامية، متكلمو الإمامية وإحنا وافقناهم، يعني تبنى نفس كلامهم بس ببلورة أكثر ما ذكروا. براءة عقلية في الشكل في الجهل البسيط ما موجود، وإنما براءة عقلية في الجهل المركب. طبعا الشيخ الطوسي أيضا يلتزم بهذا الشيء، براءة عقلية في الجهل المركب، في الغفلة في الجهل المركب يلتزم بها الشيخ الطوسي. إذن في الجهل المركب ما، في الجهل البسيط ما هو اللي هو محل بحثنا، محل بحثنا اللي هو الشكل البدوي، محل بحثنا وهو الشكل البدوي براءة عقلائية أو شرعية، أما عقلية لا بالعقل النظري لا بالعقل العملي غير موجودة. هذا الذي نلتزم به، براءة عقلائية موجودة، براءة شرعية موجودة في الجهل البسيط، لكن براءة عقلية بالعقل النظري أو بالعقل العملي لا موجودة. هذا ملخص المختار لو مبنى المتكلمون. هذا متكلمون الإمامية. قبل أن ندخل في شرح الأقوال والاستدلال ومعمعة وفلان بجدولة مهمة، احنا نلتفت إذا بحث البراءة وهو الشك البسيط الجهل البسيط غير المقرون بالعلم بعد الفحص، لكن شك بسيط الجهل البسيط، وليس محل البحث البراءة الجهل المركب. الجهل المركب في تسالم على المعذورية، ما أقول له خارج، هو أيضا داخل يعني بالمعنى تقسيم العلم العام في محل بحثنا، لكن محل تسالم الكل تقريبا جهل مركب. إذا لم يكن تقصير في البين طبعا قصور، يعني قبح العقاب بلا بيان مسلما مع الجهل المركب، جاهل وجاهل انه جاهل، فما ملتفت ما عنده شك، ما عنده شك لانه غفله، جاهل وجاهل انه جاهل، شك ما عنده، هذا واضح فيه انه هو قبح العقاب بلا بيان، وهذا هو المورد الاصلي عند المتكلمين لقبح العقاب بلا بيان. الأصوليون عدوها من هذا المورد إلى وين؟ مقصود المتكلمون، المتكلمين من بلا بيان هذا المراد، يعني أصلا بلا التفات، بلا التفات أصلا درجة من درجات الالتفات موجودة، علم موجود. إذن هذا شيء مسلم. زين، دعونا نشرح كلام المشهور الآن، نشرح قلقل ودليل. دليل المشهور طبعا حيث أنهم قائلون بالحسن والقبح العقليين، القبح والحسن العقلي، التحسين والتقبيح العقلي، قائلون بذلك عدلية، والمعتزلة تبع العدلية الإمامية، لا العكس كما يريد أن يروج البعض، بدليل أن نفس العامة قاطعوا المعتزلة قالوا انتم شيعة، انتم تأثرتم بالشيعة، عكس المطلق ما يدعى ان الإمامية تابع المعتزلة، شنو دعوة المعتزلة؟ اصلا نشأت المعتزلة من الإمامية العدلية، أي نعم، على أي حال تاريخ العلمي للمذاهب واحد يسبرس، الأمر واضح أخذا لهم بالعقليات التي تعلموها من خطب أمير المؤمنين المعروفة. ولذلك يعني أحد من علماء السنة إذا يريد يثبت نفسه أنه مع السنة والجماعة وفلان وما متأثر بشيء يقول أنا مو معتزلي أصلا. هذه يعني المعتزلة الاعتزال يعتبروه كالتصوف، تصوف الجانب الروحي اقتراب من التشيع، الاعتزال في البحث العقلي اقتراب من التشيع، نوع ترفر ونوع تشيع يعتبروه. وهذا صحيح صحيح، المعتزلة مولود للشيعة والتصوف مولود لهم. هي نقطة مهمة تاريخية في التاريخ العلمي التفت للإنسان. لذلك شوف الزمخشري معتزل عند بحوث في كشاف تفسير القرآن كلش مهم، أي يؤاخذ بها على يأخذ بها على السنة. بينما أبو الحسن الأشعري السني هو ذاك له من سلالة أبو موسى الأشعري، طابق الفرع الأصلي، ذاك غير عنده كتاب السنة والجماعة وما أدري شنو، كتابين إصابة في الدين عنده كتاب وكتاب آخر بعد ولما جرى، يعني تمسكا بالسقيفة أكثر، منهاج السقيفة في قبال منهاج أهل البيت إجمالا. فالقول بالحسن والقبح العقليين، التحسين والتقبيح العقلي، قالوا مقتضاه العقل يحكم قبح العقاب بلا بيان، مع عدم البيان كيف يؤاخذ، يسجل مؤاخذة وعقوبة الباري تعالى. والمفروض أن تقريب زائد بعد ذكره النعيم وغيره، أن العبد قام بما عليه، راح فحص من فرض البحث، فرض البحث ماذا بعد الفحص لا قبل الفحص، راح ذهب وفحص وأجهد نفسه وسعى إلى مواطن ترقب الاطلاع والعلم بأوامر المولى، وظيفة العبودية قام بها المكلف، ومع ذلك هو الشارع يعني إذا أراد أن يؤاخذ على الحكم المفروض الشارع هو يقوم بوظيفته، يعني يهيئ البيان بنحو يصل إلى المكلف عندما يفحص، لأن البيان هو بأي طريقة، هنا بطريقة البيان هنا بطريقة عقلائية. هذه نقطة مهمة في البحث، البيان هنا بطريقة عقلائية ويؤكد عليها القرآن، ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. هذا اللسان ليس مراد فيه فقط لغة التخاطب كلغة لسانية، لسان يعني ببيان وتبيان عرفي عرفاً عقلائي يتعارف عليه كل قوم. فإذا كان هكذا طريقة البيان ليس طريقة البيان وحي كالأنبياء والرسل، أم يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، مو بالطريقة هذه، ليست طريقة الله الوحي، طريقة هي هذه الطريقة العقلائية. وفي هذه الطريقة العقلائية لولا نفر من كل فرقة، هو هذا طائفة يتفقهوا في الدين، لا كيف يعني عن طريق الحس ومنظومة الحس. لذلك إذا يتذكر الأخوان مر بنا علم النقل قبال العلوم العقلية لا الوحي، ما تذكرون ولا لا؟ الوحي قد يصل إليه العقل وقد يصل إليه النقل، النقل والعقل في قبال بعضهما البعض طريقان للوحي للواقعية. النقل هو هذا عالم الحس، منظومة الحس، شبكات الحس في طبيعة البشر، هذا يسمى النقل وليس وحي. ها كثير يشتبهون العلمانيين والحداثويين وحتى علماء العلوم الدينية يشتبهون بناءهم النقل هو الوحي، النقل غير الوحي. بحوث خطيرة في مباحث الدين ويثار على الدين وفي الفقه يخلط بين النقل والوحي، النقل طريق للوحي ليس هو الوحي. فنقل مقابل العقل على كل البحث ليتتم كلام المشهور، وصلى الله على محمد وعلى آله.